الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، عنوان حلقة الليلة استمرار للحلقات السابقة، من مات قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد. ذكرتم جملة في الحلقة السابقة وما قبلها من الوقائع التي كانت في واقعة الحرة، مما أمر بها يزيد مسلم أو مسرف ابن عقبة أن يرتكبها في المدينة المنورة، فهل هناك وقائع أخرى لم يتم ذكرها؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة بودي أن أشير أن هذه الأبحاث التي عرضنا لها لنبين النظرية التي يعتقدها الاتجاه الأموي في الإمام الذي تجب بيعته،
نعم،
وأن من لم يبايعه مات ميتة جاهلية.
نعم.
ونحن قلنا بأنه من مصاديق نظرية الاتجاه الأموي هو الاعتقاد بأن يزيد ابن معاوية أيضا ممن تجب بيعته، طبعا وعلى من كان على شاكلة يزيد، القضية لا تختص بيزيد ابن معاوية وإنما تشمل غير يزيد أيضا. لذا من هذا المنطلق إن شاء الله تعالى بعد أن نبين نظرية الاتجاه الأموي في الإمام وفي شروط الإمام الذي تجب بيعته، وأنه من لم يبايعه مات ميتة جاهلية، نرجع واقعا إلى النصوص الواردة عن النبي الأكرم الذي قال: من مات وليس في عنقه بيعة، أو من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية.
نعم.
يأتي هذا التساؤل، وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هل بين شروط هذا الإمام الذي تجب بيعته، وهل عين عدد هؤلاء الأئمة، وهل أشار إلى أن الأرض تخلو منهم أو لا تخلو منهم؟ هذه مجموعة أبحاث نحن إنما دخلنا لهذا البحث إن صح التعبير بنحو الاستطراد، وإلا في الواقع أنه بحثنا يرتبط ما هي شروط الإمام الذي تجب بيعته ويجب على كل مسلم أن يبايعه، وأنه من لم يبايعه ومات مات ميتة جاهلية.
جيد.
ذكرنا في الحلقة السابقة مجموعة من الفظائع والفجائع التي ارتكبها مسلم بن عقبة بأمر يزيد، لأن يزيد أمره بأن يبيح المدينة 3 أيام، وهذا ما صرح به جملة من الأعلام في هذا المجال. ولكن هناك نكتة بودي أن أشير إليها، وأشرت إليها في الأسبوع الماضي ولكن أؤكدها في هذا الأسبوع، وهو أن هذه الفجائع والفظائع التي ارتكبت والقبائح التي ارتكبت في المدينة المنورة، مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، التي هي أشرف البقاع بعد مكة المكرمة، أن هذا إنما صار بوصية من معاوية ليزيد، قال: إذا حدث كذا فأمر عليهم، فولي عليهم من؟
مسلم
بن عقبة. إذن هذا الذي صار كان بوصية من يزيد أولا. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه ابن كثير في البداية والنهاية. في البداية والنهاية المجلد 11، المجلد 11 في دار عالم الكتب في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774 من الهجرة، هناك في صفحة 424 بشكل واضح وصريح يشير إلى هذه الحقيقة. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الجمل. يقول طبعا أنا عندما أنقل من ابن كثير باعتبار أن ابن كثير هو أيضا من شيوخ النهج الأموي، واللطيف أنه مدفون في نفس المقبرة التي دفن فيها ابن تيمية، يعني دفن مع شيخه ابن تيمية على الأحوال. يقول سمعت أشياخ أهل المدينة يحدثون أن معاوية لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له إن لك من أهل المدينة يوما، فإن فعلوا فرمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته. إذن هذه الوصية وصية من؟
معاوية.
وصية ما يصطلح عليه النهج الأموي أنه ماذا؟ أمير المؤمنين عندهم، وهو الخليفة الخامس السادس لا أعلم
من
الاثني عشر الذين يصرح بهم الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام الأموي كما اصطلحنا عليه سابقا يصرح. إذن كل ما حدث في المدينة أيضا نصيب منه وسهم منه يكون لمن؟ لمعاوية.
نعم.
لأنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم.
هسا انظروا ماذا يقول ابن كثير في هذا المجال. ابن كثير عندما يأتي إلى هذه القضية في صفحة 621 عن قال المدائني، في صفحة 621 من المجلد الحادي عشر، قال المدائني عن أبي قرة قال هشام بن حسان ولدت 1000 امرأة من أهل المدينة بعد الحرة من غير زوج. في الحلقة السابقة قرأنا عن السيوطي أنه افتضت في واقعة الحرة 1000 عذراء.
نعم.
ولكن هنا ماذا يقول؟ أنه ولدت 1000 امرأة من أهل المدينة. هسا عدد الذين افتضت من النساء لا يعلمه إلا الله، من ولدنا منهن ماذا؟ 1000 امرأة. وفرق كبير بين الافتضاض وبين ماذا؟
الولادة.
وبين أن يولد. ليس كل من اعتدي عليها
قد
بالضرورة
ولدت.
قد ولدت.
نعم.
إذن هنا الرواية تقول ولدت 1000 امرأة من أهل المدينة بعد الحرة من غير زوج. ثم يقول المدائني وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله، وخرج أبو سعيد الخدري فلجأ إلى غار في جبل، إلى أن يأتي ويقول في صفحة 623 يقول قال المدائني عن شيخ من أهل المدينة قال سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال 700 من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي وممن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم 10,000 إنسان. وهذا أنا قرأت هذا النص لأنه بعد ذلك سيأتي الشيخ ابن تيمية يقول لم يقتل هناك 10,000 ماذا في المدينة، وأن الدماء لم تصل إلى قبر ماذا؟ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يتوقع أن الدماء تصل إلى ماذا؟ إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن هنا تصريح من ابن كثير يقول بأنه وممن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم 10,000 إنسان. هذا هو الذي وقع بنحو الإجمال في واقعة ماذا؟ في واقعة الحرة. وهناك تفاصيل أخرى الآن بعد الوقت أنا أتصور أنه لا يسع أن أشير إليها كثيرا، وإلا الروايات الواردة في هذا المجال فوق حد إحصاء.
أحسنتم كثيرا. طيب الآن من خلال ما تفضلتم صار واضحا وكل عاقل يستطيع أن يميز منزلة يزيد، ولكن يأتي سؤال آخر سماحة السيد.
نعم.
يعني هل هناك نصوص يمكن الاستفادة منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد لعن يزيدا؟
في الواقع هذه المسألة من المسائل وقعا لا تستحق، أنا أقول في المقدمة أنها لا تستحق أن الإنسان يقف عندها، وهو أن يزيد هل يستحق اللعن أو لا يستحق اللعن، لأن يزيد واقعا لا يستحق هذا المعنى، ولكنه مع الأسف الشديد أن النهج الأموي استطاع أن يجعل من هذه المسألة قضية حتى كتبت فيها الرسائل والكتب، بل حتى إلى زماننا نجد من يسميه أمير المؤمنين ومن يسميه الخليفة المظلوم ويكتب كتابات كثيرة في هذا المجال. ولكنه حتى يتضح بأنه مدرسة أهل البيت عندما يلعنون يزيدا أن هذه هل هي السنة الواردة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أنه لم ترد السنة، بلعن من؟ بلعن يزيد وأمثال يزيد. لأن واحدة من الإشكالات التي يشيرون إليها في الفضائيات يقولون بأنه لم يرد هناك دليل على لعن من؟
يزيد.
على لعن يزيد وأشباه وأمثال يزيد. في الواقع هذه المسألة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق. الروايات تكلمت بشكل مستفيض وروايات متعددة وصحيحة السند أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من أخاف أهل المدينة. يعني بشكل عام الروايات الواردة في هذا المجال واقعا كثيرة. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. من هذه الروايات ما ورد في مصنف المصنف لابن أبي شيبة. المصنف لابن أبي شيبة الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى سنة 235 من الهجرة، حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثه محمد عوامة المجلد 17 شركة دار القبلة مؤسسة علوم القرآن. في هذا الكتاب الذي هي الطبعة الأولى وهي المملكة العربية السعودية جدة، هناك في هذا الكتاب. ولكن أنا قبل أن أنقل النص من هذا الكتاب دكتور،
نعم،
بودي أن أعرف من هو
ابن
أبي شيبة. ابن أبي شيبة كما ورد في المجلد 11 من سير أعلام النبلاء للذهبي، سير أعلام النبلاء المجلد 11 صفحة 122، هذه عباراته. يقول عبد الله بن محمد القاضي أبي شيبة الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي، التفتوا جيدا، حدث عنه الشيخان. إذن هو من شيوخ من؟
مسلم والبخاري.
من شيوخ البخاري ومسلم. حدث عنه الشيخان وأبو داود وابن ماجه، وروى النسائي عن أصحابه، ولا شيء له في جامع أبي عيسى. هذه قيمة ابن أبي شيبة. ماذا يقول ابن أبي شيبة في هذا الكتاب وهو المجلد 17 صفحة 314 في رقم الحديث 33,094، رقم الحديث 33,094. الرواية عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين،
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أخافها فقد أخاف ما بين هذين، يعني ما بين جنبتي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. من أخاف أهل المدينة يعني فقد أخاف رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الواضح من أخاف رسول الله، طبعا الروايات واردة بشكل صريح أنه في البخاري ومسلم وغيرها، ولعل هنا سنقرأ: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللطيف أننا عندما راجعنا، طبعا أنا بودي أنه الرواية ما أقرأها سندها ما هو، قال الرواية صحيحة السند ورواه فلان وهو فلان ورواه فلان، يقول أحد الثقات: والإسناد صحيح. هذا ابن أبي المعلق يقول، يعني محمد عوامة يقول: والإسناد صحيح. هنا بودي أن أشير إلى نكتة، وهي أنه عندما راجعت القرآن الكريم وجدت أن هذا النوع من اللعنة مختص بطبقة معينة من الناس لا للجميع، وهي قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ورسول الله صلى الله عليه وآله يضع هذه اللعنة على من أخاف المدينة، وهذا بحثه سيأتي بعد ذلك.
إذن هو مات كافر بناء
على أي الأحوال. قلت لك الآن بشكل عام دا أتكلم هذا المعنى وجدته في القرآن، أنه عندما يقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مرتبط بالذين كفروا وماتوا ماذا؟
وماتوا وهم كفار.
يعني تابوا أو لم يتوبوا عن كفرهم. هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي.
طيب.
هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني في هذا المجال ما ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني المجلد الخامس صفحة 382، العبارة واضحة وصريحة. يقول في الحديث 2304 من السلسلة الصحيحة، قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. إذن يوم القيامة هو في أمن أو في خوف؟
لا،
يعني ليسوا وهم من فزع يومئذ
آمنون.
ليسوا هم في أمن من العذاب الإلهي. على أي الأحوال، قال: أخرجه ابن حبان وابن النجار فلان إلى أن يقول: وعن جابر بن عبد الله وزاد: فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، إلى أن يقول: قلت وإسناده. بودي أن تخرج هذه العبارة، هذا العلامة الألباني بعد أن ذكر هذه الزيادة: فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قال: قلت وإسناده صحيح.
الألباني
العلامة الألباني أيضا يشير إلى هذا المعنى. وممن أيضا أشار إلى هذا المعنى مسند أحمد بن حنبل في الجزء السابع والعشرون، في الجزء السابع صفحة 94، الرواية واضحة الدلالة على ما قلنا، صفحة 94، هذه العبارة بهذه الطريقة.
نعم.
قال عن السائب بن خلاد، قال: إن رسول الله قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يقول: إسناده صحيح. أعيد: إسناده صحيح. رجاله ثقات، رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه النسائي في الكبرى، وأورده البخاري في التأريخ الكبير المجلد الثالث. وقال عشرات الذين نقلوا هذا النص.
نعم.
وهو أن رسول الله قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا أيضا. ومن المصادر الأخرى في هذا المجال ما ورد في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، تأليف مقبل أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، اللي أشرنا إلى هذا المصدر فيما سبق، الجزء الأول في صفحة 313، الجزء الأول صفحة 313، هذه عبارته بشكل واضح وصريح. رقم الحديث 360، مسند السائب بن خلاد بعد أن ينقل الحديث يقول أن رسول الله قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله، ثم ينقل رواية أخرى: من أخاف أهل المدينة ظالما أخافه الله. فرق أنه في الأولى لا يوجد ظالما، وفي الثاني يوجد ظالما. وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، قال: هذا صحيح. تعلمون أن الوادعي من الأعلام المتأخرين. هذا صحيح، هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح،
رجال البخاري يعني
بشكل واضح وصريح. إذن الروايات الواردة في هذا المجال واقعا عشرات المصادر أشارت إلى هذه الحقيقة. نعم، يبقى سؤال وهو أنه هذه هل تنطبق على يزيد أو لا تنطبق؟
هل أخاف المدينة فعلا؟
واقعا هل أن يزيد أخاف المدينة أو لم يخف ماذا؟ المدينة. وأنا لا أعلم أن الحكم للمشاهد الكريم أنه من يبيح المدينة ثلاثا ويضطرهم إلى ويأخذ منهم البيعة على أن يكونوا له عبيدا في الطاعة والمعصية، ويقتل منهم من يقتل، ويفعل ما يفعل، هذا أخاف المدينة أو لم يخف المدينة؟ أنا لا أتصور أنه يوجد عاقل يقول أنه ماذا لم يخف المدينة. ولكنه مع هذا كله أنا بودي أن أشير إلى أن جملة من الأعلام طبقوا هذه الروايات على من؟
يزيد.
على يزيد. ومن هؤلاء الأعلام من هم على طريقة النهج الأموي، من الذين أشاروا إلى ذلك ما ورد في صحيح مسلم، بودي أنه المشاهد ينظر إلى هذا، ما ورد في صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي المتوفى سنة 676 من الهجرة، المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، حقق أصوله الشيخ خليل مأمون شيحة دار المعرفة بيروت لبنان، هناك في الجزء التاسع والعاشر من الكتاب، الجزء التاسع والعاشر من الكتاب في صفحة 141 هذه عبارته بشكل واضح، يعني عبارة النووي، عبارة النووي في ذيل الرواية التي قرأناها هذه الرواية. طبعا هذه الرواية أن رسول الله، هذه الرواية طبعا منقولة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، الرواية عن سعد بن وقاص، عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار. وبعد ذلك سيتضح بأنه ماذا يقول الشيخ ابن تيمية، أن يزيد من أهل النار أو ليس من أهل النار، أنه مغفور له أو ليس مغفورا، هذا بحثه سيأتي لاحقا. قال ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. تعليقة النووي هذه، ويكون ذلك لمن أرادها، يعني أراد المدينة بسوء، ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطان بل يذهبه عن قرب كمن قضى شأن من حاربها أيام بني أمية.
يقصد يزيد على
واضح، لأنه وقعت الحرة لم تقع في غيره
ولم يدم ملك يزيد.
وأحسنتم. نعم. يقول كمن قضى شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه عنها عن المدينة، ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على إثر ذلك. ولذا تجدون بأنه في موارد متعددة نجد أن ابن كثير يقول الله سبحانه وتعالى قصم قاسم الجبارين فعل فيه ما فعل. على سبيل المثال هذه العبارة اللي واردة في البداية والنهاية في ابن كثير، يقول وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام أيامه فعاقبه الله بنقيض قصده فقصمه الله قاسم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا ابن كثير، وكذلك غير ابن كثير أيضا أشاروا إلى هذه الحقيقة.
نعم.
يعني تهذيب التهذيب للعسقلاني أيضا نجد أنه أشار إلى هذه العبارة بشكل واضح وصريح. في تهذيب التهذيب المجلد الرابع صفحة 429، وفي أثناء أفعالهم القبيحة فجاءهم الخبر بهلاك يزيد ابن معاوية. إذن القضية، هذا النووي في صحيح مسلم، وكذلك نجد أنه في فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني المجلد الرابع، هناك بشكل واضح وصريح في صفحة 122 يشير إلى هذه القضية بشكل واضح، يقول: ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء، وأنه لا يهمل بل يذهب سلطانه عن قرب، كما وقع لمسلم بن عقباه وغيره، فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسله.
يعني
إذن جملة من الأعلام أشاروا إلى هذه الحقيقة، ومنهم أيضا في البداية والنهاية لابن كثير.
نعم.
ابن كثير بعد أن أشرنا إلى هذه العبارة التي قرأناها قبل قليل، بعد أن يشير إلى هذا المعنى في صفحة 627 من كتابه يقول: وقد رواه، وقد أراد بإرسال، قرأنا العبارة.
نعم.
يقول: وقد رواه مسلم من حديث فلان إلى أن يقول: وقال الإمام أحمد: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه النسائي من غير وجه، يعني من وجوه ماذا؟
من وجه.
ووسائل ووسائط ورجال وأسناد متعددين. نعم. ومختلفين. إذن أنا أتصور بجمع هذه المصادر وما صدر ليزيد، أتصور أن القضية واضحة. إذن كأنه يوجد قياس، إن صح التعبير كما يقولون في المنطق، قياس من الشكل الأول: يزيد أخاف أهل
المدينة،
مدينة. وهذا تقدم في واقعة الحرة، وقلنا بأنه أمر مسلم بن عقبة أن يفعل ما يفعل. ومن أخاف، هذه صغرى القياس كما يقولون، قياس من الشكل الأول في المنطقة، رأوه الإخوة. يزيد أخاف أهل المدينة في واقعة الحرة، وكل كبرى القياس، وكل من أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم.
إذن فيزيد ماذا؟
ملعون على،
ملعون على لسان من؟
رسول
على
الله.
لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. إلا أن يأتي إنسان، وأنا لا أعلم بعد أقول أنه هذا إنسان أو ليس بإنسان، أن يقول: لا، أن يزيد عندما بعث مسلم بن عقبة إلى المدينة لم يخف ماذا؟
نعم.
أهل المدينة، مع كل تلك الأفاعيل والقبائح والفجائع والفضائع التي ارتكبها، لا يصدق عليه أنه أخاف أهل المدينة، بل هو الخليفة المظلوم. لا مو الشرعي، الخليفة في كتاباتهم وكلماتهم يعبرون عن يزيد بن معاوية الخليفة ماذا؟
المظلوم.
الخليفة المظلوم، لأنه اتهم بقتل سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، وهو لم يكن راض عن ذلك. اللطيف هذه، يقولون لم يكن راضيا عن ذلك. ابن كثير يقول، ابن تيمية يقول بأنه يقول: نعم لم يسئه ذلك، ولكنه لم يكن راضيا أيضا بقتل الحسين على الأحوال. إذن بهذا البيان يتضح للمشاهد الكريم بشكل واضح وصريح أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من؟ لعنا يزيدا، ولكن بالبيان الذي أشرنا أحسنتم. إليه.
نقف عند فاصل سمح سيد ثم نعود لمواصلة الحديث. مشاهدنا الكرام فاصل ونعود لكم فانتظرونا. مرحبا بكم الكرام مجددا، كما نرحب بسماحة آية الله سيد كمان الحديث. مرحبا بكم سماحة سيد.
مرحبا بكم.
حياكم الله. سماحة سيد، الآن ذكرتم أنه يعني عقلا ومن خلال المعطيات ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله
نقلا بشكل أحسنتم. واضح وصريح.
نعم. أن قد رسول قد الأعظم يعني من خلال ما نقلتم
بلي
أنه قد لعن من تنطبق عليه
ولا تنطبق بتصريح النووي وابن حجر العسقلاني وابن كثير إلا على من؟
على يزيد. طيب، ولكن يأتي سؤال آخر، هل يعني يوجد من الأعلام من لعن يزيد صراحة بالاسم والشخص؟
نعم.
يعني
نعم.
يعني حينما يذكر جيد. يزيد يقول لعنه الله.
نعم
مثلاً.
نعم.
هل يوجد
نعم.
من هذا القبيل؟
أحسنتم.
نعم.
أيضا هذه من الأمور التي يحاول النهج الأموي أن يقول بأنه أساسا لم يرد ولا يوجد من يلعن يزيد. نعم، ورد عناوين عامة، وهذه العناوين العامة قد تنطبق على يزيد وقد لا تنطبق. ولكنه في الواقع أنا بيودي أن المشاهد الكريم لا أقل يكون هذا الكتاب بيده ليطالعه ولو إجمالا. في كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد،
نعم،
تأليف الإمام العلامة جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المتوفى سنة 597 من الهجرة، تحقيق الدكتور هيثم عبد السلام محمد، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، طبعة الأولى 2005 ميلادية 1426 من الهجرة. ولكنه قبل أن أشير إلى ما ورد في هذا الكتاب بودي ولو إجمالا أن يتعرف المشاهد الكريم على من هو ابن الجوزي. في شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي اللي أشرنا إليه دار ابن كثير، هناك في الجزء السادس صفحة 537 هذه عبارتهم، يقول: وفيها أبو الفرج بن الجوزي إلى أن يقول القرشي التيمي البكري، لأنه نسبه ينتهي إلى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ المتفنن صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوضع والوعظ والأخبار والتأريخ والطب وغير ذلك. وقال الحافظ الذهبي، سير أعلام النبلاء، وقال الحافظ الذهبي: ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. إذن يعد من الأئمة في هذا والأعلام في هذا المجال. انظروا هذا الرجل ماذا يقول في كتابه الذي أشرنا إليه، وهو الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد. هناك في صفحة 11 من الكتاب يقول: من الأسئلة التي وجهت إلى ابن الجوزي مسألة لعن يزيد، لأنه يقول سبب تأليف الكتاب، فقال ابن الجوزي: السكوت أصلح. فقالوا له: نعلم أن السكوت أصلح، ولكن هل يجوز لعنه؟ فقال: ما تقولون في رجل ولي 3 سنين الخلافة، في السنة الأولى قتل الحسين، في الثانية أخاف المدينة وأباحها، وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها. أيضا أنا أقرأ هذه العبارات لأنه بعد ذلك سيتضح أنه ابن تيمية كيف يدافع عمن عن يزيد أنه هدم الكعبة أو لم يهدم الكعبة. يقول: لا، الكعبة المشرفة لم يتعرض لها أحد بسوء. فقالوا: نلعن. فقال: فلعنوه. فلعنه ابن الجوزي على المنبر ببغداد بحضرة الإمام الناصر وأكابر العلماء.
أحسن.
التفتوا جيدا، فلعنه ابن الجوزي على المنبر ببغداد بحضرة الإمام الناصر، ويذكر في الحاشية المصادر، وأكابر العلماء. نعم، وقام جماعة من الحفاة من مجلسه. هؤلاء الذين هم على النهج الأموي والمتطرفون والذين يسمون نفسهم كذا وكذا، الآن ما لد أدخل في التسميات. فذهبوا وقام جماعة من الحفاة من مجلسه فذهبوا، هو تعبير بيني وبين الله نابت، فقام جماعة من الحفاة يعني أولئك الذين
لا حظ لهم
من العلم. وإذا وجدتم الآن يخرجون على المنابر أو على الفضائيات، على المنابر الحديثة يعني، على الفضائيات الحديثة ويحاولون أن يدفعوا اللعنة عن يزيد، إذن هؤلاء ممن
حفات.
من الحفاة علميا. نعم خلي يسمون نفسهم أهل العلم، يكبروا بأنفسهم، يصغروا، لا يهم. وقام جماعة من الحفاة من مجلسه فذهبوا فقال ألا بعدا، من قال؟
ابن الجوزي.
أحسنتم. فقال ألا بعدا لمدين كما بعدت
ثمود.
جيد،
أحسن. يعني حتى عبارته سماح سيد يقول أخاف المدينة، يشير إلى قول رسول الله.
بلي أحسنتم إلى النص.
يعبر يقول أخاف،
جزاك الله خيرا، إشارة إلى النصوص الصحيحة الواردة في هذا المجال. ثم نأتي إلى صفحة 40 وأنا بيودي أنه تخرج على الفضائية. وقد ذكر أحمد بن حنبل، وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة. التفتوا جيد،
ما هو أكثر من اللعنة؟
بلي ما هو أكثر من اللعنة. وذكر القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء في كتابه المعتمد في الأصول عن أبي جعفر العكبري، حدثنا أبو علي الحسين بن الجنيد قال حدثنا أبو طالب بن شهاب قال سمعت أبا بكر بن محمد بن العباس قال سمعت صالح بن أحمد بن حنبل يقول قلت لأبي إن قوما ينسبون إلى توالي أو تولي يزيد، فقال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟
لا لا لا.
الله، شقد هذه الجملة دقيقة وعميقة. وهل يتولى، ولذا قال بأنه ذكر في حق يزيد
أكثر
ماذا؟
من اللعن.
أكثر من اللعن، لأنه قد الفاسق والظالم يلعن ولكنه ماذا؟
لا يخرج عن الإيمان.
يقول وهل يتولى، وأنا بعد ذلك سأبين لكم بأن الشيخ ابن تيمية واقعا يتولى يزيد أو لا يتولى. يعني من يقول أنه أمير المؤمنين وأنه ولي الأمر وأنه من لم يبايعه مات ميتة جاهلية، إذن يتولاه كإمام أو لا يتولى؟
طبعا يتولى،
طبيعي هذا. المهم قال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ ثم يقول وصنف القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى بن الفراء قال كتابا فيه بيان من يستحق اللعن، وذكر فيهم يزيد وقال الممتنع من ذلك، يعني من لعن
يزيد
إما أن يكون غير عالم كما عبر الحفاة الجهلة، إما أن يكون غير عالم بجواز ذلك، أو منافقا يريد أن يوهم بذلك.
أحسنتم.
وهذا هو الواقع واقعا، إما جاهل كما أنه الحفاة الذين قاموا من مجلس، وإما منافق كما الشيخ ابن تيمية ومن على شاكلتي
يعرف حقيقة يزيد،
يعرف ذلك ولكنه مع ذلك يتولاه ويدافع عنه ويقول هو الولي الذي تجب طاعته ومن لم يبايعه مات ميتة جاهلية. جيد، إذن عندما نأتي إلى، طبعا الكتاب مو كبير، أنا بيودي أن المشاهد الكريم يأخذ هذا الكتاب حدود 90 صفحة مو كثير، ويطالع فد مطالعة ليرى بأن مسألة لعن يزيد هل هي من مختصات أتباع مدرسة أهل البيت حتى يشنع عليهم هذا التشنيع، أو أن القضية أعمق من ذلك، أن القضية أوسع من ذلك.
أحسنتم.
كثير من أعلام مدرسة الصحابة ذهبوا إلى ماذا؟
لعنة.
إلى جواز اللعن، وأن من لم يلعنه إما جاهل
منافق.
وإما ماذا؟
منافق.
وإما منافق. ولكن الأعجب من هذا كله وبيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، وبيودي أيضا أؤكد مرة أخرى يلتفت إلى هذه الحقيقة، أن ابن حجر الهيتمي ماذا ينقل عن أحمد بن حنبل، وهذه قضية خطيرة جدا إخواني الأعزاء، واقعا خطيرة في الفكر الإسلامي. في كتاب المنح المكية، هذا الكتاب في السابق لم أشر إليه، بيودي أن الإخوة اللي يردون يطالعون يقفون عند هذا الكتاب، المنح المكية في شرح الهمزية المسمى أفضل القراء لقراء أم القرى للإمام العلامة الفقيه المحقق شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي صاحب الصواعق المحرقة، المتوفى سنة 974 من الهجرة، الطبعة دار المنهاج. وخلي أشير أيضا إلى أنه وين مطبوع الكتاب حتى الإخوة يلتفتون جيدا، دار المنهاج للنشر والتوزيع، الموزعون جميع الطبعة الثانية 1426، يقول لبنان بيروت، والموزعون السعودية دار المنهاج للنشر، مكتبة دار كنوز المعرفة، مكتبة الشنقيطي، وعشرات المكتبات اللي موجودة في السعودية. هناك في هذا الكتاب بودي أن المشاهد الكريم، وإن كان الوقت ده ينتهي مع الأسف الشديد، وأنا كان بودي أن أقف طويلا عند رأي ابن تيمية في يزيد، يقول والعجب كل العجب من ضرب يزيد ثنايا الحسين بالقضيب وحمل آل النبي على أقتاب الجمال موثقين في الحبال والنساء مكشوفات الوجوه والرؤوس.
هذا احترامه لرسول الله،
هذا احترامه لآل البيت ولأهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا. ولا عجب، ابن حجر الهيتمي يقول ولا عجب، فإن يزيد بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا لا تستكثر عليه صدور، أو لا تستكثر عليه صدور تلك القبائح منه، بل قال أحمد بن حنبل، هذه التفتوا إلى الجملة، بل قال أحمد بن حنبل بكفره. إذن ليس فقط أنه كان منافقا كما قال الذهبي فيما سبق، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟
نعم.
ويبطن الكفر. لا، أحمد بن حنبل يقول أنه كان ماذا؟ صراحة يظهر الكفر،
كفر صراحة،
كافر صراحة، يظهر الكفر، مو أنه منافق. لفيما سبق قرأنا أن العلامة الآلوسي وأنه الذهبي وغيرهم قالوا أنه كان ناصبيا، يعني كان ماذا؟ منافقا، لا يبغضك إلا منافق. ولكن هنا ابن حجر الهيتمي ده ينقل عمن؟ عن إمام الحنابلة الذي يدعي أتباع ابن تيمية أنهم ماذا؟
حنابلة.
من أتباع أحمد بن حنبل، يقول بل قال أحمد بن حنبل بكفره، ثم يقول وناهيك به، أي بابن أحمد بن حنبل، وناهيك به ورعا وعلما يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك.
أحسنتم، لعبت هاشم بالملك فلا خبر.
الآن قد واحد يقول أن هذا النص، هذا البيت من الشعر منحول، ليس مهما.
طيب.
وقعا أنا لم أقرأ هذه، وإلا موجودة هذه الأبيات لم أقرأها، يقول أنه ليس لها سند صحيح.
نعم.
أنا لا يهمني ذلك، أنه قال هذا البيت من الشعر أو لم يقل هذا البيت من الشعر، ولكن المهم عندي أن علما من أعلام المسلمين وهو أحمد بن حنبل يقول بكفر من؟ يقول بكفر يزيد. في مقابل ذلك ابن تيمية يقول أنه ماذا؟
أمير
المؤمنين. أنا مشكلتي واقعا مع النهج الأموي في هذه القضية، يقول بل قال أحمد بن حنبل بكفره وناهيك به، أي بابن أحمد بن حنبل، ورعا وعلما يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة،
من يزيد صريحة
في ذلك، وإلا كيف يحكم بكفر إنسان مسلم؟ أيعقل ذلك؟ إلى أن يقول بأنه وهناك من بالغ في تحريم سبه ولعنه. من؟
ابن تيمية.
لا لا، ابن تيمية ليس هنا، كابن العربي المالكي.
نعم،
صاحب القواصم ذكرنا إليه، فإنه نقل عنه ما يقشعر منه الجلد أنه قال: لم يقتل يزيد الحسين إلا بسيف جده، أي بحسب اعتقاده الباطل أنه الخليفة والحسين باغ عليه والبيعة سبقت ليزيد، ويكفي فيها بعض أهل الحل إلى آخره. إذن واضح النهج الأموي
أحسن.
ونهج الصحابة، هذا الآن واضح، هذا نهج الصحابة، ابن الجوزي وابن العربي المالكي، والمالكي نهج ماذا؟ النهج الأموي.
أحسن.
ذاك يبالغ في تحريم سبه ولعنه، وهذا يصر على ضرورة ماذا؟
لعنه.
على ضرورة. وهنا يأتي الآية التي قرأناها.
نعم.
وهو أنه أساسا نستطيع أن نؤيد كلام ابن حجر الهيتمي في المنح المكية، نستطيع أن نؤيدها بماذا؟ بما ورد في قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين.
النبي صلى الله عليه وآله قال ماذا؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين.
وفي النص القرآني أن ذلك لمن؟
للكفار،
لمن كان كافرا لا منافقا.
نعم.
كان كافرا ومات على ماذا؟
على
ومات
كفره.
على كفره.
والمنافق في الدرك الأسفل من النار،
هذاك المنافق. الآن نتكلم ماذا؟
في
الكفار. يبقى عندنا بحث أخير.
نعم.
حتى إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم ندخل في بحث جديد، وهو أنه هل أن النبي صلى الله عليه وآله عين من هم هؤلاء الأئمة الذين تجب بيعتهم، وأنه من لم يبايعهم مات ميتة جاهلية؟ هذا في الأسبوع القادم. ولكن قبل أن إن شاء الله في الأسبوع القادم ندخل ذاك البحث، سنقف على موقف ابن تيمية من يزيد.
أحسنت.
ثم ندخل في البحث.
نعم، أحسنت. معنا الأخ أبو أحمد من السعودية، تفضلوا. تفضلوا. نعم
يا أستاذ
أبو أحمد، تفضلوا.
ممكن أكلم الشيخ؟
أبو أحمد تفضلوا.
ممكن أكلم الشيخ؟
أبو أحمد تفضلوا.
أيوة نعم، ممكن أكلم.
طيب،
الشيخ
إذا لم يوجد صوت حتى ننتقل إلى فقرة أخرى. نعم. طيب طيب، إذن سمح سيد، يتلخص من هذا، لأن الوقت لا يكفي لطرح عليكم الأسئلة الأخرى التي تتعلق بموقف ابن تيمية من يزيد.
يعني تريدون نشير إلى.
نعم.
بعضها إذا عدنا وقت.
لا أدري، لا أدري كم بقي لنا.
لا توجد مداخلات. أخ ندخل.
نعم.
على
أخ موسى، كم بقي لنا؟
كم دقيقة؟
كم بقي لنا من الوقت؟ عندنا 4 دقائق.
جيد جدا.
طيب.
هذه الأربع دقائق.
نعم.
أنا أشير إذن إلى.
إذن لا ندخل اتصالات حتى لا نقطع.
إذا في اتصالات.
طيب.
أنا أستمع.
طيب.
حتى لا نضع.
طيب.
هذا البحث إلى الأسبوع القادم.
طيب، إذن 4 دقائق تكفي لطرح بعض الأسئلة.
جيد جدا.
يعني أشرتم إلى أن. نعم. طيب،
إذا يسمح لي المشاهد الكريم، إلى هنا اتضح لنا هذه النقاط التالية.
نعم.
وأختمها بكلام أحد الأعلام المعاصرين، إلى هنا اتضح لنا أن يزيد ابن معاوية واقعا جمع كل القبائح وكل الموبقات وكل ما بقيت محرم من المحرمات إلا ماذا؟
وفعله.
وانتهكه. أولا، ثبت أنه ناصبي، وهذا ما تقدم بحثه فيما سبق. ثانيا، ثبت أنه ماذا؟ كافر الآن، كما نقلنا عن أحمد بن
حنبل.
ثالثا، ثبت أنه قاتل للحسين. رابعا، ثبت أنه شارب للخمر. خامسا، أنه مبيحا للمدينة
ومخيفا لها
وفاعلا فيها ما فعل.
نعم.
سادسا، أنه رمى الكعبة ماذا؟
بالمنجنيق.
ولذا توجد عبارة لأحد الأعلام المعاصرين، وهو العلامة عبد الله العلايلي في كتابه الإمام الحسين، وأختم بها حديثي في هذه الليلة. العلامة العلايلي في صفحة 58 من الكتاب يقول: يبدو مستغربا بادئ ذي بدء كيف يمكن لخليفة يدعي أنه خليفة المسلمين ولكن يقتل ابن بنته رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
يقول لكي نفهم مصرع الحسين يلزمنا أن نعرف من يزيد، فإذا عرفنا من هو يزيد عند ذلك يرتفع الاستغراب، لا يبقى استغرابه. يقول يكفي أن نعرف أن يزيد نشأ نشأة مسيحية تبعد كثيرا عن عرف الإسلام، ثم يدخل في بحث مفصل الإشارة إلى الشواهد التاريخية أنه لم ينشأ نشأة ماذا؟
نعم.
نشأة إسلامية، وإنما نشأ نشأة مسيحية،
لأن معاوية هجر أمه وذهب
معه. المهم أحسنتم،
نعم.
قلت لك شواهد كثيرة، ولذا تجد أن أحمد بن حنبل قال ماذا؟ قال بكفره ولم يقبل إسلام يزيد. إلى أن يقول إذا كان يقينا أو يشبه اليقين أن تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة، أو بعبارة أخرى كانت مسيحية خالصة.
نعم.
التفتوا جيدا، المشاهد يود يلتفت العبارة، يقول تربية يزيد كانت تربية ماذا؟
نعم.
مو إسلامية مخبوطة بمسيحية، لا لا، مسيحية ماذا؟ خالصة. فلم يبق ما يستغرب معه أن يكون متجاوزا مستهترا مستخفا بما عليه الإسلام، عليه الجماعة الإسلامية، لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أي حساب ولا يقيم لها وزنا، بل الذي يستغرب أن يكون على غير ذلك. وأختم حديثي إذا عندي وقت دكتور،
نعم،
في
بإجازة
بلي بلي. وأختم حديثي في هذا المجال في جملتين من الشيخ ابن تيمية في المجلد الثالث من منهاج السنة، المجلد الثالث من منهاج السنة صفحة 184.
نعم، بإجازة تفضل.
إذا ماكو وقت نخليه إلى وقت آخر.
نعم،
إلى وقت آخر
لأنه أقل دقيقة. أحسنتم.
لا يوجد إن شاء الله. إلى أنا من هذه الليلة إن شاء الله أعد المشاهد الكريم في الأسبوع القادم أول بحث عندنا أساسا في مختصر في ربع ساعة 20 دقيقة مولانا، نبين للمشاهد الكريم بعد أن ثبتت هذه الحقائق ماذا يقول ابن تيمية في هذا، في يزيد يعتقد أنه عز الإسلام، يعتقد أنه مؤمن، يعتقد أنه مشمول بالشفاعة، يعتقد أنه ليس من الفساق الظالمين، يعتقد أنه حتى لو كان مذنبا فقد تاب قبل أن يموت، يعتقد عجيب اعتقادات، يعني ما شاء الله كتاب تستطيع أن تكتب في مناقب يزيد من كتاب ماذا؟ منهاج السنة لابن تيمية.
أحسنتم، شكرا لكم سمحتاية الله سيد كمال حدرك، ونشكر الأخوة والأخوات، ملتقانا وإياكم في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.